الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: تقدم الاستصحاب على قاعدة الفراغ والتجاوز واليد. هناك قواعد ثلاث معروفة، وهي قاعدة الفراغ، يعني من فرغ من شيء ثم شك في صحته أو في الإتيان ببعض أجزائه، فما دام الشك بعد الفراغ فيبني على الصحة، وهذه قاعدة مسلمة ولا تختص بي ولا تختص بمن هاي فرد فائدة همات لا تختص بمن بالصلاة، صلاة، صوم، حاج، أي عمل من الأعمال، عقد، إجريت عقد، أنا جاري عقد على زوجتي قبل ماذا 20-30 سنة، ما أدري، قالت شنو، قلت لها قبلتو، يوم ما قلت شنو، قلت قبلتي يوم ما قلت مثلا، أو على الما أدري المهر المذكور، قلت يوم ما قلت، في الأشياء من هذا القبيل. ما دام نشك في صحة العقد بعد تحققه يبنى على صحته، وقد انعقدت سيرة المسلمين بل سيرة العقلاء على ذلك، ويدل عليه أيضا ماذا؟ قوله عليه السلام في الرواية: كل ما مضى فأمضه كما هو. كما هو يعني شنو؟ كما هو يعني كما هو المقرر شرعا. قول إن شاء الله كما هو المقرر زين. هذه قاعدة الفراغ. وأكو عندنا قاعدة ثانية، قاعدة التجاوز. بلي تقدم بعدين أجي أشرح أذن هذا وبعدين أجي أبين شنو لو تعارضت. ها ها، تقدم الاستصحاب. ها، عدم تقدم الاستصحاب. بلي صحيح. شنو خلي الاستصحاب مع او تعارض التقدم، لا نخلي، قولوا تعارض الاستصحاب مع تعارض، احسن من كلمة تقدم. صحيح. والقاعدة الثانية ماذا؟ قاعدة التجاوز. يعني لو فرض ان شخص في اجزاء العمل شك في الجزء اللاحق، في الجزء السابق، فهل يعتني بشكه أو لا يعتني بشكه؟ فإذا فرض على أنه أنا في السجود أو فشكيت في من في الركوع، أتيت به أو لم أتي به، شكيت، ففي مثل هذه الحالة ماذا؟ ما دام دخلت في الجزء الآخر فلا أعتني للشك لصحيحة زرارة. يا زرارة، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. بلي، وهذا من دون فرق بين الأركان وغير الأركان، هذا ليس اشتباه هنا، وهذا من دون فرق بين الأركان وغير ال... ليش؟ لأن احنا فارضين شك، ما فارضين ماذا؟ جزم نسيان. لا 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 لا، شك شك في الشك بعد لا يفرق. لا، ماكو في الشك إذا دخل، ما دام هذا ماكو فرق بين ركن وغير ركن. إذا شكيت بي السابق، الجزء السابق سواء ركن أو غير ركن، ما دام دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. بلي الكلام ماذا؟ إذا نسيته، نسيت ماذا؟ السابق الجزء السابق. فإذا الجزء السابق ماذا نسيته وكان ركنا مثلا ودخلت في ركن آخر هنا أنا راح يصير ماذا تبطل الصلاة مطلب ثاني لأن ما تتمكن تدارك زيادة ركن راح يصير. أما هنا أنا ماذا شك فلا يعتني علما زين الأمر سهل. والقاعدة الثالثة قاعدة ماذا اليد. اليد دليل على من على الملكية. وهذا هم جرت عليه أيضا ماذا السيرة مضافا إلى دلالة بعض الروايات على ذلك. ولذلك نحن الآن نشتري من أصحاب الأملاك نشتري أملاكهم أشتري دارك آني ومن قال على أنه هذه الدار هي ماذا ملكك. تقول خوش آدمي ويحصل لي ماذا اطمئنان اتفاقا انت ماذا الحمد لله بس كل الناس مو مثلك ماذا يحصل منهم هل اطمئنان. فاذا هذا كيف وانت امات ماذا اشتريته افترض صحيح انت حتى يعني في حالة حصول اطمئنان يجي الاشكال انت منين مشتري هم مما سبق وذاك السابق شنو شلون. فهذا كل منشأه ماذا قاعدة اليد. فلا بد اليد أمارة على من على الملكية. ولولا كون اليد أمارة على الملكية لما قام للمسلمين كما دلت الرواية سوء. هذا واضح الكلام هنا عندما يجتمع الاستصحاب مع أحد هذه القواعد الثلاث فالمقدم بلا إشكال هو لا هو هو أحد القاعدة دون الاستصحاب دون الاستصحاب هذا بلا إشكال. ولكن ما هي النكتة الفنية لذلك؟ يمكن أن تبين النكتة الفنية بلزوم محذور لغوية التشريع. يعني إذا كان الاستصحاب هو المقدم على هذه القواعد يلزم أن تكون هذه القواعد يلزم لغوية تشريع هذه القواعد باعتبار أنه لا يبقى لها آنذاك مورد تجري فيه. إذ دائما حينما تريد أن تجري واحدة من هذه القواعد يوجد إلى جنبها الاستصحاب دائما أو عادة. سأخلي لي هما تفرد مجال للرجعة خطل الرجعة دائما واحد ليس أحد الله جزائي باعتبار على أنه في قاعدة الفراغ لما أشك بعد الصلاة في أن صلاتي صحيحة أو لا إن الشك في الصحة ينشأ من الشك في الإتيان ببعض الأجزاء أو ببعض الشرائط. وإلا إذا أتيت بالجزء بشكله الكامل وبالشرط بشكله الكامل فلا موجب للشك. فأنا أشك هل تحقق ذلك الجزء أو لا أو تحقق ذلك الشرط أو لا لذلك أشك في أن صلاتي صحيحة أو لا. ومقتضى الاستصحاب لم يتحقق ذلك الجزء الصحيح أو الشرط الصحيح لأن سابقا لم يكن متحققا سابقا لم يكن ذلك الجزء متحققا. بدخولي للصلاة أريد أن أحققه ففي بداية الصلاة لم يكن متحققا فأستصحب عدم تحقق. فمثلا أشك ركعت أو لم أركع في الركعة الأولى ركعت أو لم أركع مثلا وفي بداية الصلاة لم يتحقق مني الركوع بعد ذلك أشك هل تحقق أو لا فالاستصحاب يقتضي عدم التحقق. وهكذا في جميع موارد قاعدة الفراغ. فيلزم أن لا يبقى مجال لقاعدة الفراغ ولغوية، يلزم لغوية التشريع. وهكذا بالنسبة ماذا إلى قاعدة التجاوز، الكلام هو الكلام ولا نطيل، بل وهكذا الكلام بالنسبة إلى قاعدة اليد، فأشك أنت المالك الشرعي الحقيقي الذي قاعد أشتري منك الآن أو لا، سابقا لم تكن أنت المالك الشرعي، لأنك حينما خرجت من بطن أمك لم تكن مالكا شرعيا لهذه الدار والله، ولم تكن مالك. فأشك بعد ذلك هل صرت مالكا أو لم تصر مالكا، فأستصحب عدم تحقق مالكيتك، وبالتالي يلزم أن لا يبقى مورد لقاعدة اليد. إذن الوجه في تقدم هذه القواعد على الاستصحاب أنه لو لم تتقدم يلزم لغوية تشريعها. ويمكن أن نبين وجها آخر روحان هو آخر أو صياغتان، بس أنا خل أبينه، أنت شوف هذا يختلف عن السابق بالروح أو يختلف عنه فقط بمن؟ بالألفاظ، وذلك بأن يقال إن هذه القواعد الثلاث هي نص في مورد الاستصحاب، أي ورد تشريعها في مورد الاستصحاب. وما دامت واردة في مورد الاستصحاب فتكون حينئذ مقدمة، فتكون حينئذ مقدمة عليه، لأن شرعت في مورد جريانه، بخلاف الاستصحاب لا يمكن أن نقول حتما حتما شرع في مورد جريان هذه القواعد، لا 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 لا. بينما هذه القواعد نتمكن أن نقول حينما شرعها المشرع، ما أدري الإمام الصادق صلوات الله عليه مثلا، هو قد شرعها في مورد الاستصحاب فتكون مقدمة عليه من باب أنه شرعها في المورد المذكور، وما دام شرعها في المورد المذكور فتكون مقدمة عليه يعني على الاستصحاب، من باب أنه شرعت في مورده، من قبيل ما كنا نذكره في باب ماذا؟ الأمارة، حيث قلنا على أن الأمارة المخالفة علما للأصل، يعني الأمارة الدالة على الوجوب أو الدالة على الحرم مقدمة على من؟ على أصل البراءة أو على استصحاب البراءة أو استصحاب عدم الوجوب، مقدمة من باب أنها شرعت ماذا؟ هي الأمارة في مورد ماذا؟ جريان الاستصحاب. فنفس هذا الكلام الذي ذكرناه سابقا في باب تقدم الأمارة على الاستصحاب يأتي أيضا هنا. فالخلاصة إذن وجه تقدم هذه القواعد الثلاث على الاستصحاب إما لزوم لغوية التشريع أو أنه شرعت في مورد جريان الاستصحاب. هذا انتهينا من حد بحمد الله. الآن بقانا بحث فقط عنوان واحد بعد صغير جدا، وننتقل إلى التعارض إن شاء الله تعالى. العنوان الصغير جدا هو ماذا؟ الاستصحاب. هنا تقدم ماذا؟ خلينا نقول لفظ التقدم هنا بعد لا بأس بها، تقدم الاستصحاب على أصل التخيير والاحتياط. إذا اجتمع أصل التخيير مع الاستصحاب فالاستصحاب هو المقدم، وهكذا إذا اجتمع أصل الاحتياط مع الاستصحاب، فهو أي الاستصحاب هو المقدم. والوجه في ذلك إن التخير ليس عادة إلا أن يكون شرعيا عقليا، التخير لا يكون إلا عقليا عادة هتشي، إذ مورده إيش مورد التخير شنو هو؟ الدوران بين المحذورين من دون مرجح، كما إذا دار الأمر بين أن يكون هذا الشيء حرام علي أو واجب، دوران بين المحذورين ولا مرجح، فالعقل يحكم بمن؟ فالعقل يحكم بمن؟ بالتخيير، إنه عقلي دائما أو عادة خنقول. وما دام كذلك فنقول إذا فرض أن الاستصحاب كان يقتضي إحدى الحالتين، يعني الحالة السابقة كانت هي ماذا؟ الوجوب، ثم الآن دار الأمر بين المحذورين، بس الحالة السابقة كانت الوجوب، فنستصحب الوجوب السابق، وحيث إنه صالح لأن يكون مرجحا فالعقل يتوقف عن من؟ عن الحكم بالتخيير، فإنه يقول أنا أحكم بالتخيير إذا لا يوجد أي مرجح لهذا الاحتمال على ذاك الاحتمال، أما بعد جريان الاستصحاب في أحد الاحتمالين دون الثاني طبيعي هيك المفروض، فأنا لا أحكم آنذاك بمن؟ بالتخيير لصلاحية الاستصحاب لكونه مرجحان. هذا بالنسبة إلى أصل التخيير. وأما بالنسبة إلى أصل الاحتياط فهو عادة أيضا عقلي، فإن العقل يحكم بالاحتياط عندما، وين يحكم العقل بالاحتياط؟ يعلم بالتكليف، على مبنانا نحن الأصوليين، عند العلم بالتكليف والشك في المكلف به، وهو ما يعبر عنه بالعلم الإجمالي بالتكليف والشك في المكلف به من دون وجود مرجح، إنه إذا فرض اجتماع هذه القيود الثلاثة، ثلاثة واثنين ما أدري، العلم بالتكليف واحد، والشك في المكلف به اثنين، لأن تجعلهن واحد لو اثنين هسه تسوين اثنين ما بيجي، العلم بالتكليف والشك في المكلف به وعدم وجود مرجح، آنذاك يحكم العقل بمن؟ يحكم العقل بالاحتياط. أما إذا فرض على أنه كان الاستصحاب يقتضي وجوب هذا دون ذاك، كما في زمن الغيبة نشك أن الواجب هو الجمعة أو الظهر، علم إجمالي، علم إجمالي، فالعقل يحكم بلزوم الاحتياط، لكن لو لم يجري الاستصحاب، كما إذا قلنا هذا استصحاب في شبهة الحكمية فلا يجري، أما بناء على جريان الاستصحاب في شبهة الحكمية فيكون هذا مرجحا، فالعقل يرفع يده عن من؟ عن وجوب الاحتياط لوجود المرجح، ويكفي أدنى مرجح، إذ المفروض أن الحاكم هنا هو العاقل، والعقل يرفع يده عن حكمه بأدنى مرجح. بهذا نختم كلامنا عن مسألة الاستصحاب نتعرض الآن إن شاء الله إلى هذا العنوان، تعارض الأدلة الشرعية. من الأبحاث المهمة في علم الأصول بل لعله لا أكون مبالغا إذا قلت هو أهم الأبحاث الأصولية، هو هذا المبحث، مبحث تعارض الأدلة، وأهميته تنشأ لا من دقته ولا من بل من حاجة الفقيه إليه في مقام الاستنباط، بل إن المدار في فقاهة الفقيه واجتهاد المجتهد. لما نقول هذا مجتهد يعني شو المجتهد؟ يعني له القدرة على مطلبين اثنين، له قدرة على تحصيل الحكم من مصادره الشرعية، ومو كل واحد يعرف هذا الشيء يحصل الحكم من مصادره الشرعية. فإذا سألنا التلقيح الصناعي، تلقيح الصناعي حرام أو حلال؟ استمر منين؟ من شنو؟ بويضة نفس الزوج، من حيمن نفس الزوج، وأخرى من حيمن غيره. طبيعي ولم يلزم شنو؟ محذور النظر، افترض هيك. ففي مثل هذا بأن هي تسر مثلا أو فحينئذ جائز أو مو جائز؟ فالذي ليس بفقيه يتوقف، الذي له فقاهة بأدنى مراتبها واجتهاد بأدنى مراتب يقول مو حرام، لا هو زنا ولا هو لواء ولا ولا ولا، ليش حرام؟ وليش حرام؟ والأصل براءة. هذه القضية لا يلتفت إليها بشنو، سقد تكون هم قابلة للمناقشة من بعض الجهات، بس هذه لا يلتفت إليها، فيكون عندك هيك قدرة على ماذا؟ تخريج الحكم نين من منابعه الأصلية، هاي واحد. واثنين، هذا الذي أريد أقوله، له قدرة على حل التعارض عند وجوده، يعني عند وجود التعارض، كما إذا كانت الروايات متعارضة، فغير الفقيه حينئذ لا يعرف ماذا يصنع، يقول والله ما أدري في أمان الله. أما الفقيه لا، يتمكن أن يحل هذا التعارض، يوفق، إما أن يرى أن التعارض ماذا؟ غير مستقر ويجمع جمعا عرفيا، أو يرى على أن التعارض ماذا؟ مستقر، إلى آخره. فله نظر في هذا المجال، ويتمكن أن يبدي نظرا في هذا المجال، ولا يبقى متحيرا لا يعرف ماذا يصنع. إن فقاهة الفقيه بهذين المطلبين، وعلى هذا الأساس من المناسب عد هذا المبحث مقصدا من مقاصد علم الأصول، كما صنع الشيخ صاحب الكفاية حيث ذكره بعنوان مقصد مستقل، المقصد الثامن لعله الثامن أو غير ثامن، بس عده ماذا؟ مقصد مستقل، خلافا للشيخ الأعظم قدس سره، فإنه ذكره بعنوان الخاتمة. ولماذا خاتمة؟ ليش خاتمة؟ هذا مبحث مهم يحتاج إليه الفقيه تذكره بعنوان الخاتمة. لماذا؟ والغريب من الشيخ النائيني فإنه رغم اعترافه بأن روح الاستنباط تدور على مبحث التعارض، لكنه في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 699 وأجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 501 رغم اعترافه بذلك ذكره تحت عنوان خاتمة في التعادل والتراجيح، ولم يذكره بعنوان المقصد. وهل المناسب أن قضايا جزئية أذكرها بالبداية؟ لا بأس بذلك. وهل المناسب ذكر هذا المبحث بعنوان تعارض الأدلة الشرعية أو بعنوان التعادل والتراجيح؟ فإن البعض ذكره بهذا العنوان والبعض ذكر بذلك العنوان، وطبيعي هناك شيء جانبي. في التراجيح ذكر الجمع تراجيح، جمع ترجيح أو مرجح. في التعادل لم يذكر بلفظ الجمع، هذا ما بيه إشكال، ليش هذا جمع ذاك مفرد؟ هذا وجهه واضح، لأن التراجيح هي ماذا؟ متعددة، المرجحات متعددة، فمن المناسب أن يقال ماذا؟ تراجيح. أما التعادل ليس إلا فقدان المرجحات، وليس له مصادق متعددة حتى يؤتى به بلفظ الجمع. وعلى أي حال، هل المناسب التعبير بتعارض الأدلة أو المناسب التعبير بالتعادل والتراجيح؟ ياه الأنسب، لعل الأنسب هو التعارض، تعارض الأدلة، وذلك لوجهين. الأول إن التعادل والتراجيح هو حكم عارض على المتعارضة، فإذا تعارضت الروايتان مثلا نقول آنذاك لا بد وأن الحظم. هل يوجد مرجح لأحدهما على الآخر أو لا؟ فإن كان أخذنا بالذي معه المرجح، وإلا كان بينهما تعادل، والحكم عند التعادل كذا، مثلا شنو؟ التساقط أو التخير، على كلام يأتي إن شاء الله تعالى. إذن التعادل والتراجيح هو ماذا؟ حكم وأثر للمتعارضين، فلا معنى لأخذه في العنوان، بل الذي يؤخذ في العنوان هو التعارض. هذا واحد. اثنين، قلت لي وجهين، هذا الوجه الأول. وجه الثاني إن التعادل والتراجيح لا يكون إلا بين الروايات، فإن الروايات يمكن أن تكون واحدة موافقة للكتاب وأخرى مخالفة، أو مثلا ماذا؟ واحدة مخالفة للقوم والأخرى ليست كذا. ولا يأتي ذلك في من؟ لا يأتي ذلك في من؟ إلى تعارض الآية مع الرواية مثلا هنا، أو تعارض الآيتين، لا يأتي مثل هذا الكلام. التعادل حينئذ، التراجيح لا تأتي، موردها فقط باب الرواية. فلا بد إذن من عقد العنوان أعم، بحيث يشمل ماذا؟ حتى تعارض غير الروايتين. جيد. وكلامنا في مبحث التعارض يقع في فصلين. الفصل الأول في من؟ في التعارض المستقر، والفصل الثاني في التعارض غير المستقر. لكن قبل أن ندخل في هذين الفصلين لا بأس بالإشارة إلى بعض الأمور الجانبية من قبيل ما هي عوامل نشوء التعارض، أو من قبيل ما هو حقيقة التعارض، أو من قبيل ما هو الفرق بين التعارض والتزاحم، وهكذا. هناك أمور جانبية إن شاء الله نذكرها أولا، ثم بعد ذلك ندخل في من؟ في صلب الموضوع. فبحثنا غد إن شاء الله تعالى يقع أولا عوامل نشوء التعارض. اللهم صل على محمد وآل محمد.